بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البنا رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب السكوت ولزوم البيوت: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني قيس بن عمرو السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللهم رضنا، اللهم رضنا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وذلك أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، قد قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدنيا دار ابتلاء، ولهذا يقول رضي الله عنه: لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال رضي الله عنه: ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن يزداد الأمر إلا شدة. وذلك أن أمور أهل الإيمان من كمال إلى نقص، من كمال إلى نقص، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده دونه وأقل منه. قال: ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة. وكيفما تكون يولى عليكم، كلما كان نقص الناس في ديانتهم وفي عبادتهم وفي صدقهم مع الله يكون الحال كذلك في من يولى عليهم، كيفما تكون يولى عليكم. ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعده ما هو أشد منه. قد يرى الإنسان أمرا مهولا وأمرا يراه شديدا عظيما، ثم يأتي إلى الزمان الذي بعده أو يمتد به العمر فيرى أمورا أشد مما كان يراه في مثلا شبابه، بمعنى أن الأمور في تغيرها بهذا الحال. هذا كله قاله رضي الله عنه تنبيها للمؤمن إلى ما ينبغي أن يكون عليه في الابتلاء من مجاهدة للنفس على الثبات على الحق وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى، وألا ينحرف في خضم الفتن التي تداهمه وتهلك من تهلك من الناس، مستعيذا بالله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال أحمد رضي الله عنه ورحمه: اللهم ردنا مرتين، اللهم ردنا. وهذا فيه أن أهم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الأحوال الرضا بالله سبحانه وتعالى والرضا عنه عز وجل، وهما أمران مهمان للغاية: الرضا بالله والرضا عن الله. وفي الدعاء وفي الحديث المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا عن الله ورد في مثل قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومتعلق الرضا بالله أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته، ومتعلق الرضا عنه ثوابه جل وعلا وجزاؤه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يروض المسلم فيها نفسه على الإقبال على الله، وكل ما اشتدت الفتن ازداد إقبالا على الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. وفي الحديث الآخر وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه في الفتن أن يقبل على العبادة، على الذكر، على الاستكانة، على الخضوع لله سبحانه وتعالى. بينما كثير من الناس في الفتن تشغلهم الفتن عن ذكر الله، بل إن كثير من الناس تشغلهم الفتن عن طاعة الله. كم من أناس شغلتهم الفتن عن إقامة الصلاة في أوقاتها، كم من أناس أوقعتهم الفتن في منكرات ومحرمات وأمور تسخط الله سبحانه وتعالى. فالفتن جارفة ومهلكة، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى ووقاه. وقول معاذ رضي الله عنه في هذا الأثر: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، جاء في شعب الإيمان للبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. قالوا: فإنه يأتي علينا العام يخصب، يكون خصبا، والعام لا نخصب فيه، يعني مرة ومرة. قال: إني والله لا أعني خصبكم ولا جدبكم، ولكن ذهاب العلم أو العلماء. قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله، قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله. يمكن أن يقال في زماننا مثلا هذا قد كان ابن باز رحمه الله فأرونا مثله، لكن مع ذلك الخير باق. يعني مع ذكرنا لهذا أيضا نذكر النصوص التي تبعث في العبد الإقبال والطمأنينة، وأن الخير له أهله وهو باق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. الحديث الآخر: لا يزال الله يغرس في لهذا الدين غرسا. فالشاهد أن الخير باق، وقراءة مثل هذه النصوص ليست لتيئيس الإنسان وتقنيطه، بل ليقبل على الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الخير، وإن كانوا قلة فيكون من هؤلاء. قد سمع بعض السلف، أظنه من الصحابة الآن لا أذكر، رجلا يدعو يقول: اللهم اجعلني من القليل، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور. يعني استحضر هذا الرجل أن أهل الخير مقارنة بأهل الأرض قلة، قال: اللهم اجعلني من القليل. قال: يا هذا، عليك من الدعاء ما يعرف. وهذا فيه تنبيه، لأن الإنسان أيضا لا يخترع أدعية، وإنما يحرص على الأدعية المعروفة والأدعية المأثورة التي جمعت غاية المطالب العلية وكمال المقاصد النافعة مع السلامة والعصمة من الخطأ. نعم.
قال: وأنشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذا الحديث: عجباً للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه.
وأورد هذين البيتين، قال وهما عن علي وهما في معنى هذا الحديث، قال: عجباً للزمان في حالتيه. المراد بحالتيه الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى التي هي حال جيدة، والحالة الثانية التي هي دون ذلك، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. حالة جيدة وحال دون ذلك، هذا هو حال الزمان. ولأمر دفعت منه إليه، من حال إلى حال. رب يوم بكيت منه، يعني يكون من أهل تلك الحال الجيدة ويبكي منه لما رأى فيه من أشياء مثلا مؤلمة. قال: فلما صرت في غيره بكيت عليه. لماذا؟ لأن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وقتنا هذا كبار السن كانوا في أيامهم وفي حياتهم يبكون من أشياء تؤلمهم، أعني الصالحين منهم. وفي زماننا هذا هم أنفسهم يبكون على ذلك الزمان لما رأوا من شدة، حتى إن بعضهم يعني ويتحدث يقول: انفتح على أبنائنا من أبواب الشر ما كنا نعرفها ولا نعهدها، من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة والأمور التي تلوث الأفكار وتغير. فهذه التقلبات والأحوال أمور قدرها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكن المؤمن يدافع قدر الله بقدر الله، بأن يلجأ إلى الله سبحانه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله. والمؤمن الصادق ينجيه الله مهما كانت الفتن، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى وحرص على ركوب سفينة النجاة وهي الهدي المبارك، كما قال مالك رحمه الله: السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. نعم. هذا فيه هذه الأبيات فيها أيضا تقلبات الزمان والمعنى الذي يشار إليه في هذه الأبيات يظهر والله أعلم يتعلق بحال الإنسان من حيث الشدة والرخاء، من حيث الشدة والرخاء، على خلاف المعنى الذي تقدم فيما قبله. فمن حيث الشدة والرخاء قد يكون الإنسان في حال من الأحوال في زمانه في رخاء ونعمة، ثم يتحول ذلك إلى انتقاص، قد يكون مثلا في قوة في بدنه وصحة ثم يتحول إلى انتقاص وضعف. فيقول: إذا ما الدهر أورثني انتقاصا حنوت له غماصا لا انتكاصا، حنوت له غماصا لا انتكاصا، أي أنه يلقى هذه الشدائد التي تلقاه أو تمر به بأنها لا تثنيه، ينحني بحيث أنها تمر وتعبر لكنه لا تثنيه، لا تسبب له انتكاسة. وقد جاء في الحديث أن مثل المؤمن مثل خامة الزرع، مثل المؤمن مثل خامة الزرع، وخامة الزرع كما هو معلوم إذا هبت الرياح تميل، وإذا توقفت رجعت إلى أصلها، لكنها الرياح لا تكسرها، الرياح لا تكسرها، فمع الرياح الشديدة تميل خامة الزرع. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للمؤمن في حاله مع الشدة والرخاء وتقلب الأحوال. وقلت له: نعمنا فيك حينا، وهذا الفعل منك لنا قصاصا. نعمنا فيك حينا، أي تمتعنا بنعم متعددة، وهذا منك أي الزمان قصاص لما كان منا من نعيم في وقت قبل ذلك. فطورا شاكرا له ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاصة. وفيما يظهر لي والله أعلم في ثنايا البيت بعض المعاني غير المناسبة، في ثنايا هذه الأبيات بعض المعاني غير المناسبة من حيث مخاطبة الدهر بهذه الأمور وذكر الشكر والصبر. فمثل هذه الأمور ومخاطبة الدهر بها، والدهر لا يملك، الدهر مقلب، وفي الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهو أولا من جهة لا علاقة له بالمعنى الذي فيما قبله، ومن جهة أخرى فيما يظهر لي لا يسلم من بعض المعاني التي لا المعاني غير المناسبة. نعم. أورد هنا هذا الخبر عن اجتماع أربعة من العباد، فقال بعضهم لبعض: ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا. المراد بقولهم ليقل في زمنه شيئا أي وصف زمنه من حيث الحال التي يراها ويشاهدها في زمنه، ولا سيما مقارنة بالذي قبله فقال أحدهم: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد، يعني إن بقيت على الأمور على ما هي عليه من اشتدادها لم يحزن على أحد ممن يموت، لأن موته خلاص من هذه الشدائد وسلامة وخلاص من هذه الفتن، لم يحزن على أحد ولم يفرح بمولود لأن المولود ولد وهو يستقبل مثل هذه الأمور وهذه الشدائد وهذه الفتن. ولكن هذا كلام عباد وليس كلام علماء، كلام عباد وليس كلام علماء، وإلا المسلم يفرح بالمولود ويتقي الله سبحانه وتعالى في أي كانت الأحوال، ويجاهد النفس على تربيته، وهو من النعم والهبات العظيمة كما قال الله عز وجل في أواخر سورة الشورى: قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذه أحوال الناس من حيث الأولاد وعدم الأولاد أنهم على أربعة أقسام: قسم يمن الله عليه بالبنات دون البنين، وقسم يمن الله عليه بالبنين دون البنات، وقسم يمن عليه بالبنين والبنات أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يعطيه بنين وبنات، ومنهم من يكون عقيما لا ينجب. وهذه القسمة أيضا وجدت حتى في الأنبياء، منهم من أعطاه الله البنين دون البنات مثل إبراهيم، ومنهم من أعطاه البنات دون البنين مثل لوط، ومنهم من جمع الله له بين البنين والبنات مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يولد له مثل عيسى ومثل عيسى عليه السلام. فالمولود هبة، المولود هبة، ولا ينبغي أن يقابل الإنسان المولود ذكرا أو كان أنثى بعدم فرح أو بحزن، أو لأن الذي أوجد تكفل برزقه، وإذا لجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى واتقى الله في هذا المولود سلمه الله عز وجل وحفظه. فقوله ولم يفرح بمولود هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والله عز وجل تكفل بأرزاق إن كان المقصود بالشدة هنا الشدة من حيث قلة ذات اليد والفقر. الله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالله تكفل برزقهم، وما من دابة إلا على الله رزقها. وعلى كل هذا كما ذكرت يعني كلام عباد وليس كلام علماء. قال وأنشأ الثاني يقول هذا الزمان الذي كنا نحذره أي نحذر منه في قول كعب وفي قول ابن مسعود. ونعم جاء عن كعب وعن ابن مسعود وعن معاذ وأبي مسعود وغيرهم بيان لأحوال الزمان والتغير الذي يحصل للناس. ومثل هذه الأمور وإن كانت وجاء الخبر بها واقعة قدرا قدرها الله سبحانه وتعالى، إلا أن المؤمن مطالب باتقاء الله عز وجل في الفتن والاستعاذة به جل وعلا وصدق اللجوء إليه ولزوم عبادته وتحقيق تقواه جل وعلا، لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، هذه الدار دار ابتلاء وامتحان. وتقدم معنا في أثر أبي مسعود البدري رضي الله عنه تقرير مثل هذا المعنى. قال وأنشأ الثالث يقول أعمى أصم من الأزمان ملتبس وفيه للنفس تصويب بتصعيد. وهذا أيضا وصف للزمان واشتداد الأمور فيه، ولعله يصف اشتداد الفتن، والفتن إذا اشتدت هذا وصفها، يقال عن الفتنة إنها عمياء صماء بكماء. ولهذا يقع في الفتنة ويهلك أكثر الناس، لأن هذا وصف الفتنة عمياء بكماء صماء. وأيضا لما قال للنفس تصويب بتصعيد أي النفس في الفتن تضطرب وتتقلب ولا ينضبط لها حال، ولا ينجو من الفتن إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى ووفقه بصدق التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وأنشأ الرابع يقول فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا لا بد منه ولو في قعر ملحود. وهذا أيضا يصف الشدة، شدة الأحوال في زمانه، وأن الإنسان يبحث عن نفسه لنفسه النجاة ويطلبها ولو كان في مكان ضيق يلزمه ويكون فيه بعيدا عن الفتن والخوض فيها. ولعل هذا هو المعنى المراد، والله أعلم. إيراد هذا الخبر عن بعض الحكماء هو من جميل صنع ابن البنا رحمه الله تعالى، لأن فيما قبله ما هو منتقد من كما سبق بيانه في عيب الزمان، فيما سبق فيه ما هو منتقد في عيب الزمان، فأورد هذا الأثر منبها على ذلك. قال الزمان، قال بعض الحكماء الزمان لا عيب فيه ولا ذم، فلا يتجه إليه بالعيب ولا بالذم، لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه، بمعنى أن الزمان لا يملك شيئا، فلا يعاب ولا يمدح ولا يذم، لا يعاب ولا يمدح ولا يذم، لأنه مقلب ولا يملك من أمر التقلب شيئا، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الدهر جل وعلا كيف يشاء. ولهذا لا يتجه للدهر بالحمد، كما أنه أيضا لا يتجه إليه بالذم. وكان مرة معنا في الأبيات التي ذكر قول الناظم: فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاصة. يعني هذا كله فيما يتعلق بمخاطبة الدهر، فالدهر لا يملك من الأمر شيئا، فلا يمدح على ما جعل الله فيه من خير، ولا يذم على ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بلاء وفتنة. قال: لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. وفي الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فهذه التقلبات في الليل والنهار والتقلبات في الأحوال، هذه كلها أمور بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. نعم. وفي المعنى نفسه أورد هذه الأبيات: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، يعني كأن الإنسان عندما يعيب الزمان يريد بذلك كأنه يخلي مسؤوليته، والزمان لا يملك شيئا، لكن أنت عبد مسؤول أمام الله عز وجل، ومطلوب منك العبودية لله عز وجل كيفما كانت الحال، إن كانت شدة لها عبودية، وإن كانت رخاء لها عبودية، وإن كانت فتنة لها عبودية، وأنت في دار امتحان بأنواع من الامتحانات، كيف تعبد الله عز وجل في كل حال، كيف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ينشغل بعيب الزمان عن عيب نفسه، والعيب فيه هو، والملامة عليه والمحاسبة عليه، فينبغي أن يعمل على صلاح نفسه كيف كان الزمان، وينظر عبوديته المطلوبة منه في الحالة التي هو عليها والزمان التي هو عليها، فيحقق تلك العبودية صابرا محتسبا. قال: وما لزماننا عيب سوانا، أي أن العيب فينا نحن أهل الزمان، لا الزمان نفسه. وقد نهجو الزمان بغير جرم، وقد نهجو الزمان لغير جرم. وقد تستعمل تارة للتكثير، وتارة للتقليل، وتارة للتحقيق، وهنا استعمالها من النوع الثالث للتحقيق، لأن من يهجو الزمان هو في الحقيقة هجاه بغير جرم، أن الزمان ما يملك شيئا حتى يذم أو يهجى، الزمان أمره بيد الله، أمره بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يملك شيئا في أمر التقلب الشدة والفتنة لا يملك شيئا. الزمان مقلب، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، ولو نطق الزمان به هجانا، وهذا في معنى الذي قبله وما لزماننا عيب سوانا، أي أن العيب الذي نهج به الزمان لو نطق الزمان لقال العيب الذي تذمونني فيه هو عيبكم أنتم. ثم يبين حال كثير من الناس، ديانتنا التخادع والترائي، ديانتنا التخادع والترائي. التخادع أي يخدع بعضنا بعضا، والترائي أي كل يري من نفسه للآخر صلاحا، ترائي بالأعمال والترائي بالديانة، ولكن فيه ما فيه من مثلا الحلال والفساد، لكنه إذا لقي الناس أخذ يريهم من نفسه صلاحا ومثلا أدبا ونحو ذلك. ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا. له أي للزمان الذي نعيشه ونحيا، نخادع من يرانا. نعم. هذان البيتان عظيمان جدا، وفيهما معاني قوية، ولا سيما الأول. يقول فيه الناظم: أرى حللا تصان على رجال، أرى حللا تصان على رجال. المراد بالحلل الثياب، المراد بالحلل الثياب. فيقول: أرى حللا تصان على رجال، يعني يعتني أصحابها بها نظافة وحبكا وترتيبا وصيانة من أن يصل إليها شيء من القدر أو شيء من الأذى، محافظة على نقائها. وأعراضا تذل فلا تصان، أن يكون هذا الذي معتني بثيابه ومحافظ عليها ومعتني بها غير مبال بأعراض الناس، يحافظ على ثيابه ولا يبالي بأعراض الناس، يعتني بثيابه، يكون منه عناية بثيابه صيانة وحبكة، ولا يبالي بأعراض المسلمين وقيعة وهتكا. وهذه مصيبة أن تبلغ الحال أن يكون ثوبه الذي عن قريب يبلى ويلقيه ويستبدله بآخر أهم عنده وأولى من عرض أخيه المسلم، فيصون ثوبه ولا ويعتني به ولا يبالي بأعراض المسلمين. أبلغ الأمر هذا المبلغ أن كان ثوبه الذي هو قطعة من القماش أهم عنده من عرض أخيه، يعتني بثوبه عناية دقيقة ولا يبالي بعرض أخيه، يحرص أن لا يدنس ثوبه ولا يبالي بأن يدنس عرض أخيه، أبلغ الأمر به هذا المبلغ أن هذا الثوب أولى عنده من عرض أخيه، أرى حللا تصان على رجال وأعراضا تذل فلا تصان. يقولون الزمان به فساد، يقولون الزمان به فساد، يعني كثير من الناس عندما يلام على مثلا أخطائه وعلى سوء تصرفاته يجعل اللوم على الزمن، يقول هذا هو الزمن، هذا هو الزمن وهذا الوقت الذي نحن هكذا وجدنا فيه. فيقولون الزمان به فساد وهم فسدوا، وما فسد الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن، من طلب السلامة ولزوم الوطن. هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يجب على المسلم عندما تظهر الفتن وتشرئب، وأن الواجب عليه ألا يستشرف لها، لأن من استشرف للفتن أهلكته ولم يحمد العاقبة ويندم في دنياه وأخراه. فالسلامة في الفتن ترك الفتن وتجنب الفتن والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منها. ولهذا عند ظهور الفتن يحرص المسلم على طلب السلامة. ما معنى طلب السلامة؟ أي إذا هاجت الفتنة يحرص على أن لا يكون له يد في هذه الفتنة، لا بانتهاك عرض ولا بوقوع في مثلا دم حرام أو قتل مسلم أو اعتداء على مال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم. وفي الفتن سبحان الله ترخص الدماء وترخص الأعراض والأموال ويكثر الاعتداء في هذه الأشياء. وقد كتب رجل أو طلب رجل من ابن عمر رضي الله عنهما، قال: اكتب لي بالعلم كله، حريص جدا، قال: اكتب لي بالعلم كله. فقال له ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تكون خميص البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. ذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة، وأنها جمعت للمسلم جماع الخير، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وسبحان الله إذا اشتدت الفتن الدماء ترخص، الدماء ترخص وتراق، ويريق المسلم دم المسلم، وأيضا الأعراض ترخص ويعتدي المسلم على عرض أخيه المسلم غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وتطاولا وتعديا، وكذلك الأموال ترخص. ويرى في الفتنة كثير من الناس أن له حق في تلك الأموال ويأخذها ولا يبالي، يأخذها ولا يبالي. فالسلامة في الفتن يحرص عليها المسلم. ما معنى السلامة؟ قال: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة، أي أن يخرج من الفتنة سليما، لم يعتدي على دم، ولم ينتهك عرض، ولم ينتهب مال. وهي أمور ثلاثة جاء التأكيد عليها مرات كثيرة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدماء والأعراض والأموال. فالسلامة في الفتنة أن يخرج ولم يعتدي على شيء من هذه الأمور، لم يعتدي على دم ولا قطرة دم يتسبب في حصولها، ولا أيضا انتهاك لعرض، لا بغيبة ولا بنميمة ولا سخرية ولا غير ذلك، ولا أيضا اعتداء على مال الآخرين. فالسلامة من الفتن. ولزوم الوطن، المراد بلزوم الوطن لزوم الإنسان مسكنه مكانه، فلا لا يشرب للفتن، لا يبحث عنها. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر، يقول على المنبر، انتبه لكلمة يقول على المنبر، أي أن هذا المعنى الذي ذكر هنا مما يحتاج إليه في الخطابة العامة والبيان والنصيحة للناس. وإذا كان هذا الكلام قاله على المنبر رضي الله عنه في زمانه، قاله في زمانه، فما أحوج الناس في مثل هذا الزمان أن يخطب على المنبر بمثل هذه المعاني وبمثل هذا البيان والنقل لهذه الأحاديث العظيمة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على أن بعض الناس، على أن بعض الناس عندما يصاب بشيء من الهوى في الفتن، إن سمع بعض الأحاديث تقال على المنابر انزعج وتضجر وتضايق وتمنى أن الخطيب لا يقول هذه الأحاديث، وما ذاك إلا أن قلبه أصيب بشيء من الهوى، ولهذا وجد فيه هذه البغضة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتجد بعضهم إذا سمع أحاديث لا توافق هواه اعترض وقال ليس هذا وقته، وإذا كانت توافق هواه قبيلها. وهذه مصيبة، يعني من المصائب التي يبتلى بها كثير من الناس عندما تشرئب الفتن ويصاب بشيء منها. قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول رضي الله عنه يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كوني قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو كائن واقع. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك ليس إخبارا مجردا، بل لبيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الصادق مع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك الوقت الذي تكون فيه الفتن التي كقطع الليل المظلم. وما معنى قولك كقطع الليل المظلم؟ ما معنى كقطع الليل المظلم؟ حتى تفهم ذلك، تصور حال شخص له وجهة معينة، له طريق معين يريد الوصول إليه، لكنه في ليل مظلم وليس بيده مصباح. يكون حاله وكيف يكون سيره؟ وفي طريقة مثلا أخشاب، في طريقة حفر، في طريقة كذا. فقطع الليل المظلم السائر فيها لا يبصر طريقة، لا يبصر طريقة. ولهذا لا ينجو في الفتن إلا من نجاه الله وصدق في لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بمعنى أن في تقلبات. ليست القضية في الفتن أن مثلا يتحول من سنة إلى بدعة أو من طاعة إلى معصية، بل يبلغ الأمر إلى أن يتحول بعض الناس من الإيمان إلى الكفر. وهذا تنبيه، يعني هذا تنبيه، إذا كان هناك تحول من الإيمان إلى الكفر فمن باب أولى أن يكون هناك تحولات دون ذلك، تحول من سنة إلى بدعة، تحول من طاعة إلى معصية. إذا كان هناك تحول من إيمان إلى كفر فهذه أيضا من باب أولى، فنبه بالأشد على ما هو دونه. فالفتن يكون فيها تحولات كثيرة، يتحول الإنسان من معصية إلى من طاعة إلى معصية، يتحول من سنة إلى بدعة، يتحول إلى أمر أشد من ذلك، من إيمان إلى كفر، من إيمان إلى كفر. فالتحولات تكثر في الفتن، التحولات تكثر في الفتن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وسلمه وعافاه. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أيضا على خط آخر في الفتن، بعض الناس تكون الفتن سبب لهدايته، تكون الفتن سبب لهدايته، والله عز وجل يجعل له نظرا آخر إلى الفتن فيصلح وتتحول حاله إلى الهداية. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما المطلوب في الفتن، وأن الواجب على العبد ألا يستشرف للفتن ولا يبرز لها. قال: القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. بمعنى أن كل ما كان أبعد عن الفتن كان أسلم، وكل ما كان أقرب إليها كان أخطر عليه. فإذا كان قاعدا فهو خير من القائم، وإذا كان قائما فهو خير من الماشي، وإذا كان ماشيا كان خيرا من الساعي. بمعنى أنه كل ما كان أقرب للفتن كان أشد وأخطر عليه، وكل ما كان أبعد عنها كان أسلم له. قالوا: فما تأمرنا؟ وهذا السؤال إنما يطرحه الحريص، كما هو كان حالهم رضي الله عنهم أرضاهم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس بيوتكم، أحلاس البيوت أي ملازمين للبيوت مثل الفراش الذي في البيت. كونوا أحلاس بيوتكم أي يلازم الإنسان بيته ولا يشرعب لهذه الفتن، ولا يكون له فيها لا يد ولا لسان ولا مشاركة، طلبا للمعافاة والسلامة. نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول معلقا حول هذا المعنى، يقول: وذلك أنه إذا اعتقد يقول رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول رحمه الله في كتابه زاد المعاد ويتكلم عن أنواع الفتن، يتكلم عن أنواع الفتن، لأن كلمة الفتنة لها إطلاقات ولها معاني بحسب السياق الذي وردت فيه. فيقول في زاد المعاد: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه، أو يضيفها إلى أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، كقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، أي كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في معنى الامتحان والاختبار. فهذا لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام، وهي التي مرت معنا في الحديث: إن بين أيديكم فتنا، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا، لون آخر. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. نعم، قال: حتى يتقاتلوا ويتهاجروا، لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة، أي هذا النوع وهذا اللون من الفتن. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يقوله الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: ذلي في القعود ولا تفتني بتعريضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أصبر عنهن. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كتابه زاد المعاد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها. معنى يستشرف لها أي يبرز لها ويسعى في طلبها ويمشي إليها ويبحث عنها، تستشرف لها، وإذا استشرفت له الفتنة وكان من أهلها أهلكت. قال: ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله لما قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. فإذا هذا وما قبله يدل على أن الواجب على المسلم في الفتن طلب السلامة والإمساك عن الخوض في الفتن. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب احترامها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن أكفف لسانك ويدك وهواك، والله المعين. نعم. ثم أورد هذا الأثر عن طاووس رحمه الله، قال: لما وقعت فتنة عثمان، أي الفتنة التي كانت في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال رجل من العرب لأهله: إني قد جننت فقيدوني، إني قد جننت فقيدوني. وهذا الخبر إن صح الإسناد فلعل هذا الرجل وجد من نفسه ما يخشى على نفسه منه، من وقوع في إما دم حرام أو تعد ظالم، وعلم من نفسه هيجانا في مثل ذلك، فخشي أن يكون منه ذلك، فقال: إني قد جننت فقيدوني، إني قد جننت فقيدوني، فقيدوه. والأمر في الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ هذا المبلغ، وإنما أمر الإنسان بالمجاهدة، مجاهدة النفس ولزوم البيت، دون أن يبلغ الأمر هذا المبلغ، لأنه أيضا ثمة فرائض تحتاج إلى أن يكون طليق اليدين، يتوضأ ويصلي ويؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالأمر في الهدي النبوي ما جاء بمثل هذا، لكن إن صح الإسناد فهذا الرجل خشي على نفسه أن يقع منه أمرا عظيما، وعلم من نفسه أنها هاجت، فخشي واعتبر ذلك جنونا وجد في نفسه، فخشي أن يقع منه شيئا، فطلب منهم ما طلب. قال: فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون. وقول الحمد لله الذي عافاني من الجنون فيه إشارة إلى أن نفسه أصابها هيجان، و عدم انضباط وكان خشيا من نفسه أن يقع شيء لا يحمد عاقبته، فقال الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان، وعافاني من فتنة عثمان أي أنه لم يكن له فيها خوض لا بيد ولا بلسان. وقول هذا الرجل إنني قد جننت، ربما أنه يحكي حقيقة تقع لبعض الناس، يعني في الفتن يصاب بشيء من الاختلال وعدم الانضباط وعدم الاتزان، فيتعامل مع الأمور بلا عقل، وإنما يتعامل معها بهيجان النفس، دون أنات وترون وإعمال للعقل، فيتعامل مع الأمور بلا تؤدة وبتهور واندفاع، ثم يكون منه أمور لا يحمد عاقبتها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، وهو مناجات ودعاء يقول فيه رحمه الله: إلهي أدعوك بلسان نعمك، فأجبني بلسان كرمك، أدعوك بلسان نعمك أي أدعوك وأنا مستشعر نعمتك علي ومنك، وأن الفضل فضلك والمن منك، فأجبني بلسان كرمك أي بأنك أنت الكريم والألمان والمتفضل. إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، والتوحيد هو أعظم مطلب وأجل مقصد وأعظم وسيلة، ونطق لساني بتحميدك، اشتغل لساني حمدا وثلاء عليك، ودلني القرآن على فواضل جودك، أنك المتفضل الجواد المنعم، ويشفع لي محمد خير عبيدك، وهذا فيه ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، لأنه ذكر التوحيد والتحميد، وفي الحديث قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويتحدث عن رجائه، رجائه بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها مناجات لله عز وجل، ومما يرجوه من الله عز وجل أن يجعله من هؤلاء أهل التوحيد الذين يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك، وهذا دعاء ومناجات ينقل عنه عن يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، لكن يبقى أن يقال إن الدعاء المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين عظيمين لا بد من التنبه لهما. الأول أن دعواته عليه الصلاة والسلام اشتملت على غاية المطالب العلية وكمال المقاصد الرفيعة، وفي الوقت نفسه دعواته عليه الصلاة والسلام سالمة معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، لا خطأ فيها ولا زلل، لأنها دعوات معصومة ليس فيها خطأ، ومن سواه ليس كلامه بمعصوم، قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه خطأ، قد يكون غيره أولى منه. ولهذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته المأثورة جمعت الخير كله، وإذا وفق المسلم لحفظها ودعاء الله بها والعناية بها فقد وفقه الله سبحانه وتعالى لجماع الخير وجماع المطالب. ولا يمنع ذلك أن المسلم إذا عرضت له حاجة أو حاجات معينة أن يناجي الله سبحانه وتعالى ويسأله تلك الحاجة ويسميها، لكن دائما تكون العناية بالدعوات العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع الكلم وجمعت الخير كله وسالمة ومعصومة لا خطأ فيها ولا زلل. نعم. قال: وكان يحيى أي بن معاذ الرازي كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، أي يؤثر عدم الخلطة، يؤثر عدم الخلطة بالناس ويؤثر التفرد. فدخل عليه أخوه ذات يوم أي يلومه على ذلك، فقال له: يا أخي كم تترك من الناس؟ أي لا تخالطهم ولا تجالسهم ولا تؤانسهم، إن كنت من الناس فلا بد من الناس، ما دمت منهم لا بد أن تخالطهم وأن تجالسهم. قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله، إن كنت من الناس فلا بد من الله، أي تعبدا وخضوعا و التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأ يحيى يقول مبينا سبب الحالة التي هو عليها، مبررا لما فضله من الخلوة والتفرد من الناس، قال: دعوا بالله تعذالي، أي لا تلوموني، دعوا بالله تعذالي، فما أنتم تفهموا حالي، لا تلوموني وعلى ما أنا عليه والحال التي أنا عليه، لن تفهموا أحالي ولم تفهموا السبب الذي دفعني لذلك، دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال. بمعنى أنه وجد حالهم هكذا، قيل وقال، مثلا غيبة ونميمة وسخرية وأشياء من هذا القبيل، قال: دعوني واخرجوا عني رجال القيل والقال، فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميالي، بمعنى أني لا أمتنع أنا من المخالطة لو كنت أجد شخصا يعينني على الطاعة وعلى العبادة ويشد من أزري ويقومني. أنا أتمنى أن أجد شخصا تكون هذه حالة، فيا شوقي إلى شخص، إلى الرحمن ميالي، وفي سر من الأسرار حطاط ورحالي، أيضا يكون حافظا لسر أخي ومعوانا له على الخير. نعم. أعد 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 من حمد
الناس ولم يرضهم.
نعم.
ثم بلاهم ذم من يحمد وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد.
ثم أورد هذين البيتين لإبراهيم بن عبد الملك، قال: من حمد الناس ولم يبلهم، حمدهم أي أثنى عليهم ومدحهم وأعجبوه، ولم يبلهم أي لم يمتحنهم ويعرف أحوالهم جيدا، ثم بلاهم عرفهم وعرف حالهم، ذم من يحمد، ذم من يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد. ولكن مع ذلك وأيضا وفي كل زمان لا يزال الخير باقي، لا يزال الخير باقي، والإنسان في هذا الباب يتوسط ويعتدل، يجانب الشر والفساد والظلمات وأهل الباطل، ويحرص على الخير والاعتدال والسنة والتوسط. فالدين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا ينحرف الإنسان عن الباطل ولا أيضا يهجر الحق وأهل الخير وأهل الفضل، بل يكون متوسطا. نعم. يقول هذا الشاعر، يقول: طب عن الأمة نفسها، طب عن الأمة نفسها، أي لن تجد، طب عن الأمة نفسها أي لن تجد من تأنس بمجالسته وتنعم بمرافقته ومصاحبته، وارضى بالوحدة أنسى، لن تجد مثل الوحدة أي الانفراد والخلوة بنفسك، لن تجد أنسا مثل ذلك. ما رأينا أحدا يساوي على الخبرة أي عند الاختبار والامتحان فلسا، يعني كل من اختبرناه وجدناه لا يساوي فلس. هذا يتحدث عن الشيء الذي رآه هو، لكن يبقى الخير في كل زمان ويبقى رجاله بفضل الله سبحانه وتعالى في كل زمان. و هذا الأنس الذي يعني ذكره باعتبار الحالة التي هو كان عليها، وأيضا الأشخاص الذي قدر أن يكون لقاءه بهم، ثم توصل إلى هذه النتيجة أن الأنس إنما يكون بذلك. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد: من فقد أنسه بالله، من فقد أنسه بالله بين الناس، من فقد أنسه بالله بين الناس وجده في الوحدة، مثل حال هذا الرجل الذي مر معنا، من فقد أنسه بالله بين الناس، يعني لم يجد الأنس بين الناس وإنما وجده في الوحدة، من فقد أنسه بالله بين الناس وجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، فهو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة، من وجد وجده يعني وجد الأنس بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، فهو معلول أي أصابت علة، ففي خلوته لا يأنس، بينما المؤمن الصادق في خلوته أنس بالله وتكون فرصة له لمزيد الصلة بالله والدعاء والأنس بذكره ومناجاته سبحانه وتعالى. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة، فقده بين الناس الأنس بالله عز وجل، من فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. بقي ماذا؟ بقي قال ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، فهو المحب الصادق القوي في حاله، وهو كلام متين كما ترون. نعم. هذا أيضا مثل ما سبق الاستيحاش من الإخوان وإيثار الوحدة، لأنه لم يجد، لكن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب التوفيق لإخوان الخير ورفقة الصلاح وتحراهم فإنه يجد بإذن الله، والخير باق، لكن يحتاج الإنسان في هذا المقام أن يتفقه في من يجالس ولا ييأس. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما دعا إلى الانقطاع، لكن يتفقه الإنسان وينظر في من يخالل، والخير باق، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالخير باق. فإذا وجد من شخص أنه يعينه على الخير ويؤازر عليه ويشد من أزره فرح بصحبته وبملازمته، أما إذا من وجد من يعين على الشر أو على الفساد أو على الأهواء أو على الباطل يحذر من ذلك. وهذا الناظم كالذي مر معنا في ذكر الحالة التي واجهها، قال: توحش من الأخوان لا تبغي مؤنسا ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا وكن سامري الفعل. وكن سامري الفعل من نسل آدم، من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا. سامري الفعل أي كن في فعلك سامري، والسامري مثل ما جاء في الآية أن تقول لا مساس، لا أحد يقربني ولا أحد يمسني، عوقب بذلك. وقيل في بعض كتب التفسير أنه إن مسه أحد أصيب باشتداد في حرارة جسمه وألم فيحرص ما أحد يقربه ولا أحد يلمسه، فيقول هذا وكن سامري الفعل. والسامري الفعل الذي كان عليه عقوبة له أن لا يمس أحد، لكن هذا المعنى لا يطلب من المسلم، بل يقترب من إخوانه ويتعاون معهم على الخير ويحرص على الخير وأن يكون من أهله، لكنه يتجنب الشر ويتجنب الفساد ويتجنب الفتن ويتجنب مواردها. يقول معللا لما سبق: فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، أي إلا من جمع بينهما، قد يكون هذا، أو ترى صدوق وترى كذوب. وهذا المعنى هو الصحيح، يعني الناس فيهم صدوق وفيهم كذوب، فإذا كان فيهم صدوق وفيهم كذوب تجنب الكذوب ورافق الصدوق. قال فلو فوالله لولا أن يقال مدهده. تعرفون معنى مدهده؟ مستعملة هذه الكلمة حتى هذا الوقت، وربما يكون فقط فيها تغير في أسلوب النطق، وإلا موجودة حتى وقتنا هذا. ما معنى المدهدة؟ حتى عندكم مستعملة. لا، الإنسان الخبل فاقد الوعي ماذا يقال له؟ مدهدة. أيه، ما هذه نفسها موجودة، وبعض المناطق يقولون دهدوه، يعني فاقد وعيه، هذا هو نفس المعنى، يعني هي كلمة عربية هذا معناها حتى في كتب اللغة، وهي مستعملة بالمعنى نفسه حتى في زماننا. هنا تقولون مدهدة، بعض المناطق يقولون دهدوه، يعني ما له وعي، فاقد وعيه، غير عاقل. فهو يقول فوالله لولا أن يقال مدهدة، أي غير واعي، فلولا فوالله لولا أن يقال مدهده وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. وعلى كل مثل هذه الأمور، يعني الاعتدال مطلوب، والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، والمسلم مطالب بتجنب الشر والفساد وملازمة الحق والهدى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.